في كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد بن مختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. قال رحمه الله: إلا لدفع لقمة غص بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا تحريم شرب الخمر، وأن هناك بعض المسائل التي استثنيت من هذا التحريم، وذكرنا مسألة التداوي، وبينا خلاف العلماء رحمهم الله فيها. وبعد هذا ذكر المصنف رحمه الله ما يستثنى من تحريم شرب الخمر، وهي حالة الضرورة، حالة يخشى فيها على الإنسان أن يموت ويهلك. وقد ذكر الأئمة والعلماء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين مثالا على ذلك بالغصة، والغصة صورتها أن يأكل طعاما فيغص، فإذا لم يشرب ما يفك غصته فإنه ستتلف نفسه وتهلك روحه، وحينئذ تكون حالته حالة اضطرار يخشى فيها عليه الموت. وهذه المسألة تعرف بإساغة الغصة بالخمرة. إساغة الغصة بالخمرة مسألة قديمة، والذي ذكر العلماء بعض أهل العلم أن عامة أهل العلم على الترخيص، وأن المسلم يباح له في هذه الحالة أن يشرب الخمر بقدر ما يصيغ هذه الغصة ويذهب الخطر والضرر. إذن يشترط أول شيء أن يكون هناك خوف على النفس، أن يكون هناك خوف على النفس، بمعنى أن يغلب على ظنه أنه سيموت. وثانيا أن لا يجد شيئا غير الخمر مما هو دون الخمر أو من المباحات يمكن إساغة القصة به، فإن وجد ما دون الخمر فإنه يقدمه. فلو أنه لم يجد، لو وجد ماء فبالإجماع يحرم عليه أن يشرب الخمر، لأن الأصل أن الخمر محرم. لكن لو أنه وجد نجاسة أكرمكم الله كالبول، فهل يقدم الخمر أو البول؟ كلاهما نجس. فقال بعض العلماء إنه يقدم البول على الخمر، والسبب في ذلك أن البول لا حد ولا عقوبة في شربه، ولكن الخمر فيه عقوبة والوعيد فيه أعظم، فيقدم شربه للبول على شربه للخمر. ولو وجد ماء نجسا، ماء متنجسا وبولا وخمرا، فأيها يقدم؟ قال يقدم الماء المتنجس، لأن الأصل أنه مطعوم، لأن الله وصف الماء بكونه طعاما فقال: ومن لم يطعمه فإنه مني. ولأن الماء الأصل حله والنجاسة عارضة عليه، بخلاف البول الذي يحكم بنجاسته بقوة أقوى من الماء المتنجس. وعلى هذا يشترط أن لا يوجد بديل، وهذه قاعدة تضعها معك، أنه لا يخفى بالرخص مع وجود البديل المباح. متى أمكن تحقيق المصلحة به جميع مسائل الرخص، لا يمكن لعالم أو فقيه يفتي فيها بالرخص مع وجود البديل. فإذا خاف الموت ولم يجد بديلا عن الخمر يشترط الشرط الثالث أن يكون شربه للخمر بقدر الحاجة وبقدر الضرورة، فلا يزيد عن قدر حاجته، وإنما يقتصر على قدر إصابة اللقمة أو ما غص به، لأن القاعدة أن ما جاز بالضرورة يقدر بقدرها، ما جاز بالضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يزيد عن القدر الذي تندفع به الغصة. وهذه المسألة يعتبرها العلماء من المسائل المستثناء في النجاسات، ونظمها بعض العلماء في 10 مسائل، فقال وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل المضمون بعدها يخي في جلد ميتة إذا ما دبغ ولحمها للاضطرار سوغ وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصف الحبة وجاز أن تشلى عليها الغرف في وفقهم والحمل فيه الخلف ولبن الأتن للسعال والجلد للرحمن فيه جالي وغصة تزال بالرياح وبول لا دمي للجراح. هذه 10 مسائل. المسألة الأولى في قوله رحمه الله وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل المضمون بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغ، هذا نص في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ولحمها للاضطرار سوغ، لأن الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، فاستثنى المضطر في أكل الميتة. وشحمها تدهن منه الذكرة وهي ذكرة البئر، فمن لا يستطيعون أبدا أن ينزح به إلا بوجود الشحم، فإذا لم يتيسر ذلك فإن الماء غالب في مقام الحاجيات، فإذا لم يتوصل إلى الماء إلا بالنزح، والنزح لا يمكن الوصول إليه إلا بالشحم الميتة، جاز له في هذه الحالة أن ينتفع به. وشحمها تدهن منها الذكرة عظامها بها تصف الحبة، وهذه في بعض الأحوال تحتاجون في المعادن الصاغة إلى تصفية الحبة بعظام الميتة، ولكن الآن استغنى بوجود المواد البديلة. وجاز أن تشلى عليها الغرف، الغرف هي الكلاب أكرمكم الله في لغة العرب، تشلى عليها يعني إذا أراد أن يعلم الكلب الصيد فإنه يحرشه، ويشترك كما سيأتينا إن شاء الله في إثبات صفة التعليم للكلب أكرمكم الله وللطائر الجارح حتى يجوز أكل ميتته وصيده، أنه إذا أشلاه ينشلي. وإشلاء الغرف وإشلاء الصيد للعلماء فيه قولان، قيل الإشلاء أن يدعوه فيستجيب فإذا ناداه يأتي، وهذا منه قول الشاعر أشليت عنزي ومسحت قعبي ثم امتنيت وشربت قعبي، فمعناه أنه نادى عنزه لأجل أن يحلبها. ويطلق الإشلاء في لغة العرب على المعنى الثاني وهو المقصود هنا، وهو التحريش، تحريش الكلب وتحريش الصقر والباز والباشر والنسور عند تعليمها للصيد، يحرشها بالفريسة فتذهب إلى فريسة، فإذا هذا هو المراد هنا، أتينا أبا عمر فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه مؤكله، هذا رجل بخيل وجاءوا يزورونه فأشلى عليهم الكلاب أكرمكم الله، هم يقولون أتينا أبا عمر فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه مؤكله، فالإشلاء هنا بمعنى التحريش، فقالوا لا يكون الكلب معلما إلا إذا حرشه 3 مرات فيتحرش يستجيب مباشرة، وقيل مرتين، وسيأتي إن شاء الله الخلاف بين العلماء في ذلك. فهنا قولوا وجاز أن تشلى عليها الغرف يعني تحرش الكلاب عليها، وجاز أن تشلى عليها الغرف بوفقهم يعني باتفاق العلماء، والحمل فيه الخلف يعني أن تحمل الميتة إلى الكلب من أجل أن يأكلها مختلف فيه، لأنه فرق بين أن يذهب بنفسه ويأخذ الميتة وبين أن تحمل له، ولذلك حرموا حملها بعض العلماء وقالوا لا رخصة. ولبن الأتن للسعال، لبن الأتان للسعال الديكي عند تعذر العناد والدواء، عندما يقول بالتداوي بالنجس فيرخص في هذه المسألة أن يستعمل لبن الأتان إذا خشي الهلاك، قالوا إنه مجرب دواء بالسعال الديكي لا أعيب فيه العلة وهذا من باب الضرورة يقولون. وقد قدمنا مثال تداوي بالنجس. ولبن الأسني للسعالي والجد للرئمان فيه تالي. الرئمان هم صغار البقر، إذا ماتت أمه امتنع من الأكل والشرب، فلا يأكل، يبرد، يتأثر ولا يأكل شيئا من شدة حزنه على أمه ووجده على أمه. حتى البهائم فيها رحمة، بخلاف صلى الله عليه وسلم قصاص القلوب حينما يقال أمك مريضة يقول اذهبوا بها إلى المستشفى. حتى البهيمة تمتنع لأنه اعتاد أمه، فلا يمكن أن يأكل أن يشرب الحليب ولا أن يأكل الطعام حتى يشم أمه. فماذا يفعلون؟ قد ماتت أمه، ويغلب على الظن أنه سيموت بعدها لأنه يمتنع من الأكل ويمتنع من الشرب. فحينئذ هذا كلف المال، وهو مقام حاجة عند العلماء، يرخصون أن يأتون أن يأتوا بالطعام في جلد أمي، محفوظا بجلد أمي بعد ميته، فلما يأتي ويشم رائحة أمي يقبل على الطعام ما يأكل. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى البهيمة هداها. قوله المثل التي معنا والتي ولدن الأذن للسعالي والجد للإئمان فيه جالي، وغصة تزال في الرياح وبول لا بني للجراح. غصة تزال في الرياح، الرياح اسم من أسماء الخمر، فقوله غصة تزال في الرياح يعني أنه إذا اضطر إلى إثارة الغصة بالخمرة فمعذور ولا حرج عليه ولا إثم. وبول لا بني للجراح هذا الجرح جرح من ما إذا أصبح ينزل، وكانوا في القديم في الحروب وما يتعرضون له من الإصابات ينزف الجرح فلا يرقى فتعي الشيلة فيه، فجربوا، وهذا مشهود به عند الكثير أنه إذا صب البول أكرمكم الله على الجرح يمسك فيلتئم لأنه حارق فيحرق وهو من البدن من طبيعة البدن. ولذلك تقول العامة الجرح النحف ما له إلا البول النجف، فهم يعني يقولون هذا في يعني طبيعته، إذا أعياهم لا يجب له دواء من هذا. هذه عشر مسائل، منها مسألة الباب وغصبة تزال بالرياح. هذا الحقيقة الإمام ابن قدامة وغيره يقول، نقول عامة العلماء أنه إذا حصل اضطرار إلى الخمر بأن تساغ بها الغصة فلا بأس ولا حرج، وهذا لا يدخل في التداوي بما حرم الله لأنه ليس علاج لداء، إنما هو مقام اضطرار أكره والتجئ والجئ إلى هذه الخمر، فرخص له بعض يعني جماهير السلف والخلف. وقيل قول العامة، يحكى عن الإمام مالك وبعض السلف أنهم شددوا في هذه المسألة، ولكن المذهب عند المالكية على أنها تزال الغصة بالخمر وأنه لا حرج ولا بأس حينئذ. ولم يحضره غيره، هذا الشرط لم يحضره غير الخمر، فإذا وجد غير الخمر مما يمكن إصابة الغصة به فإنه لا رخصة، بشرط أن لا يكون غير الخمر متضمنا للضرر، لأنه وجد سائلا ساما هذا غير الخمر لو شربه سيموت، فليس هناك مع علاج للموت بالموت. وحينئذ قوله ولم يحضره غيره يعني مما هو أخف من الخمر ويمكن إصابة الغصة به، هذا مراده رحمه الله. نعم. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يذكر فعليه حد 80 جلدة مع الحرية. قال رحمه الله وإذا شربه المسلم مختارا، وإذا شرب الخمر المسلم مختارا، بين رحمه الله الشروط التي ينبغي توفرها لإقامة حد الخمر، أن يكون مسلما، والكافر فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن الخمر محرمة في الأديان كلها حتى أهل الكتاب، وقالوا إنهم حرفوا دينهم وشربوا الخمر، ولكن الأصل تحريمها في جميع الأديان لعظيم ما فيها من الضرر والأذية، وهذا القول يقول به بعض العلماء كما هو موجود في مذهب الحنفية وغيره. وقال بعض العلماء إن الخمر مباحة في بعض الأديان دون بعضها، ولذلك خففوا لأهل الكتاب إذا شربوها لا نقيم عليهم الحد. والذي عليه الأئمة أن أهل الكتاب بعض الأئمة، وقد نبهنا على هذا القول في مسألة احتكام أهل الذمة، أن أهل الذمة لو شربوا الخمر ثم رفعوا إلى قاض فمن يحكم بينهم بشريعة الله عز وجل، ويقيم عليهم حد الله عز وجل إذا ترافعوا إلينا، فإذا ترافعوا علينا أقيم إلينا أقيم عليهم حد الله كما قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فحينئذ نقيم عليهم شرع الله عز وجل وقام عليهم الحد. والسفن الحربي والمستأمن، والأصل ما ذكرناه أنهم إذا رفعوا إلينا وجب أن نحكم عليهم بحكم الله عز وجل الذي نسخ الأحكام وبشريعة الله عز وجل وبكتاب الله الذي جعله مهيمنا على ما قبله. وعلى هذا اشترط الإسلام من حيث الأصل أنه الملتزم بالأحكام مختارا، فلا يقام الحد على مجنون، فلو أن مجنونا شرب الخمر لا يقام عليه الحد. ولذلك لما هم عمر رضي الله عنه أن يجلد امرأة زنت مر علي رضي الله عنه عليها فأمر بإطلاقها وقال يا أمير المؤمنين أنا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيد، ثم قال إن هذه مجنونة آل فلان ولعلها زنت أو غشيها الرجل حال جنونها، فعذر هذه وبإسقاط الحد عليها وهو حد الزنا. كذلك يسقط حد الخمر عن المجنون لأنه ليس بالمكلف، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على سقوط المؤاخذة عنه. وكذلك إذا كان صبيا سواء كان مميزا أو غير مميز لأنه غير مكلف، ولكن إذا كان مميزا يعذر، ويشترط أن يكون مختارا أي لا يكره على شرب الخمر. فلو أن شخصا هدده بالسلاح وغلب على ظنه أنه إذا لم يشرب الخمر أنه يقتل، أو هدده بشيء أعظم من الخمر بالشروط التي ذكرناها في الإكراه، مهدده بما فيه ضرر، أن يغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدده به وأن لا يمكنه الاستنجاد والخروج من هذا البلاء، وأن يكون ما طلب منه أخف مما هدد به أو وقع له من الضرر، وأن يكون بحق بإكراء بالذل لا بحق كما في مسألتنا لأنه إكراء على محرم. إذا استبدلت الشروط المعتبرة للإكراء سقط الحد عن من شرب الخمر مكرها، لأن الله عز وجل أسقط عن المكره المؤاخذة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي فيما قال عليه السلام في الحديث الصحيح عنه حديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أفي عن أمة الخطأ والنسيان أم استكره عليه، فقولوا أم استكره عليه يدل على أنهم متجاوز عنهم حال الإكراه، ولأن الله أسقط بالإكراه أعظم الأشياء وهو جدة، وقال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأعظم الذنوب وأشدها جرما الكفر بالله، فإذا أسقط الإكراه الردة فمن الذي أولى أن يسقط المعاقبة بما سواها. وعلى هذا الشرط أن يكون مختارا، قال رحمه الله نكون مسلم مختار. نعم.
عالما أن كثيره يسكر،
عالما أن كثيره يسكر، يشترط أن يكون عالما أن الذي يشربه خمر وأن كثيره يسكر، فإذا علم أنها خمر وشربها دون عذر وجب عليه الحد، لكن لو شربها وهو لا يعلم أنها خمر كان قيل له هذا عصير أو وضع له في شرابه كما يفعلهم صلى الله عليه وسلم العافية عن البطالة والفسوق لأبناء المسلمين إذا أرادوا أن يغوهم وضعوا لهم في شرابهم المادة المخدرة، فإذا شرب ولا يعلم أنها مخدرة وابتلي بها فإنه في هذه الحالة يعذر ولا يكون مؤاخذا ولا يقام عليه الحد، خاصة إذا أقر شخص أنه وضعها له في شرابه أو وضعها له في حقنة حقنه بها أو نحن ذلك، ففي هذه الحوال كلها الإكراه والجهل بكونه مسكرا فإنه يسقط المعاخذة، تسقط المعاخذة في هذه الأحوال كلها. كذلك ألا يكون معذورا مثل ما ذكرنا إذا شرب الخمر لقطع عضو، أنا أقول بأنه يجوز له كما في القديم كان يسقون الخمر لقطع الأعضاء إذا خشي الضرر ولم يستطع تحمل الألم، أو وضع مادة التخدير الجراح الموجودة إذا تعاطاها أو حقن بالمخدر من أجل عملية جراحية، هذه كلها أحوال هو معذور فيها، وحينئذ لا يحكم بوجوب الحد عليه لوجود الشبهة الموجبة لإسقاط الحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات من استطعتم. نعم.
فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية.
فعليه أي على الحارب الحد 80 جلدة مع الحرية. حد الخمر أجمع جماهير السلف والخلف رحمه الله على وجوده وثبوته، واختلفوا في تقدير حد الخمر. فمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابل عن أنه 80، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وهذه 80 لا ينقص منها شيء، يجلد 80 جلدة لا ينقص منها لا تنقص منها جلدة واحدة. وهذا القول احتج بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر بجريدتين نحو من 40، فقالوا بجريدتين نحو من 40، فكل جريدة 40، فأصبح المجموع 80 جلدة. وهناك أحاديث ضعيفة ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد 80 جلدة، ولكن لم يصح شيء منها. والدليل الثالث عندهم أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته المشهورة. كتب إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو بالشام إبان الفتوحات: يا أمير المؤمنين، إن الناس أرسل إليه أبا وبر الكلبي، فجاء أبو وبر إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن خالدا بعثني إليك أن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر وانهمكوا في شربها، فقال: دونك القوم فاسألهم. وكان في القوم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنه إذا سكر هذا وإذا هذا اخترى وأرى أن يجلد حد الفرية، وحد الفرية 80 جلدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي وبرى: أبلغ صاحبك ما قال، أي أنه يجلدهم 80 جلدة. قالوا: ولم ينكر أحد هذا القول من الصحابة، ووقع في زمان الخلفاء الراشدين وهي السنة، وأكدوا هذا بالرواية الصحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإنه أتي بالوليد وقد صلى بالناس الصبح، فشهد عليه شاهدان حينما صلى قال لهم: أزيدكم بالقصة المشهورة. وكان وراءه عبد الله بن مسعود وقال له: ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة، لأنه صلى معه بين 3 ركعات، ثم قال: أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا معك اليوم في زيادة، لأن عبد الله تكلم رضي الله عنه لأن الصلاة علم أنها باطلة باطلة. البعض يقول هذا يدل على جواز الكلام في الصلاة. علم عبد الله رضي الله عنه أن الإمام سكران، وإذا فقد الإمام عقله بطلت إمامته وبطلت الصلاة كلها، فما دام الصلاة باطلة فك الذي عنده. قال: ما زلنا اليوم معك لأتي زيادة. هذا لا يصلح الاحتجاج به على جواز الكلام في الصلاة، إنما يستقيم أن لو كانت الصلاة صحيحة. الأمر الثاني أتاه لما صلى بالناس الصبح وشهد عليه حمران مولى عثمان أنه شرب الخمر، والشاهد الثاني شهد أنه تقيأ الخمر، فصارت الشهادة حتى لما شهد الثاني قال: أنا رأيته يتقيأ الخمر. فقال عثمان قولته المشهورة: والله ما تقيأها إلا وقد شربها، من أقول ما تدخل إلى جوفي دون أن يشربها. ومن هنا أخذ منه طائفة من العلماء أنه إذا تقيأ الخمر فإنه دليل على الابتلاء بالمسكر وأنه شارب الله. فلما تمت البينة شاهدان قال عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح: يا علي قم فجلس. فقال علي: يا حسن قم فجلس. فقال الحسن: ولي حارة من تولى قارة. فكأنه وجد عليه هذه الكلمة، الحسن قصد أنه هو الخليفة وعنده أعوان فليتحملون ضرب الناس، ونحن الذين نتحمل. قال له: ولي حارها من تولى قارها. فقال كأنه وجد عليه أن يرضى عنه، فقال لعبد الله بن جعفر: قم فجلد. فقام عبد الله بن جعفر وعلي يعد الجلد حتى بلغ 40، فقال له: أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40، جلد عثمان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه 80 وهذا وكل سنة وهذا أحب إليه وكل سنة يعني إن جلد 40 في السنة وإن جلد 80 في السنة قالوا إن نص علي رضي الله عنه على أن 80 سنة فإذا كانت سنة فإنه حينئذ يجب العمل بها لأن السنة إذا سوقت في مقام الاحتجاج وفي مقام الاحتكام فإنه يقصد بها السنة التي يجب العمل بها والرجوع إليها فلا يقول علي رضي الله عنه هذا إلا في معرض الاحتجاج هذه محصل أدلة من قال بأنه يجلد 80 جلدة ولا ينقص منها أما الذين قالوا بأنه يجلد 40 جلدة قالوا 40 هي الحد الزائد عن 40 إلى 80 يترك الأمر فيه للقاضي إن رأى الناس تساهلوا وانهمكوا في شر الخلق وعلم أنه لا بد من بدرهم أقامها 80 أقام الحد 80 وإن كان الناس لم يصلوا إلى هذا الحد بقي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحد الأصلي وهو 40 جلدة وهذا القول هو مذهب الشافعية والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام الموفق من قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام من تيمية وطائفا من المحققين والحقيقة هذا القول يحتج بأدلة أولا أنه لا غبار أن 40 هي الأصل وأنها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الزيادة كانت من عمر وأما الاحتجاج بحديث أنه جلده بجريدتين نحو من 40 هذا نص محتمل يحتمل بجريدتين أي كل جريدة 40 ويحتمل أن الجريدتين ضرب بالأولى قدرا ثم أتم بالثانية قدرا فأصبح المجموع 40 لأنه قال جلد 40 بجريدتين فهذا يحتمل أنها منفصلة كل واحدة منهم 40 ويحتمل أنها مجموعة وهذا هو الظاهر أن 40 هو المجموع من الكل وهو ظاهر السياق والمعنى الظاهر أقوى من المعنى الخفي المحتمل الآخر وعلى هذا يكون القول الذي يقول من أصل أنها 40 هو الأعدل وهو الأوفق والأقرب إلى السنة وأما كون عمر رضي الله عنه زاد إلى 80 فنحن نسلم بهذا ونقول نزيد أو يزيد قاضي إلى 80 متى ما رأى المصلحة وحينئذ عمر رضي الله عنه ما زاد على إلى 80 إلا مما اشتكى إليه خالد رضي الله عنه وأرضاه وجاءت روايات صحيحة عن بعض التابعين وكبار التابعين أن عمر رضي الله عنه تدرج في الزيادة ورواية صحيحة صححها الحافظ بن حجر رحمه الله في مسلم من أبي شيبة أنه جلد 40 ثم جلد 60 ثم أوصلها إلى 80 وهي أقل الحدود وهو حد الفرية وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه ولذلك نقول تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 جلدة ثم يزيد القاضي والحاكم متى ما رأى المصلحة في ذلك فبين المصنف رحمه الله أنه يجلد 80 على ما اختاره الطائفة من العلماء ومذهب الجمهور كما ذكرنا والصحيح أن الحد 40 جلدة وأنه يزاد بشرط نظر الإمام أنه لا يزاد هكذا ولا يقال أن 80 حد ثابت لا تنقص الحدود لا ينقص حد الخم عنه بل نقول إن 80 اجتهاد من القاضي متى ما رأى المصلحة أن يبلغ 80 أبلغها وإلا اقتصر على القدر الأصلي وهو 40 يقتصر على القدر الأصلي كما لو كان شارب الخمر لأول مرة أو في ذي ألا فعل شرب الخمر فشربها لأول مرة لم ينهمكوا في شرب الخمر لأنه عندنا زجر الشارب وعندنا زجر غيره فعقوبة الشارب وزجر غيره فالشارب إذا كان لأول مرة كان بعض العلماء يرى أنه إذا كان لأول مرة ويرجى توبته ورجوعه فإنه يجلد 40 وأما إذا كان يخشى منه الاسترسال أو فعلها وأصر كما ذكر العلماء أو كرر ذلك فإنه يجلد 80 جلدة بدرا له ومعونة له على نفسه أن يكفى عشره ما حرم الله عز وجل فقال مع الحر يجلد 80 جلدة ثم يشطر العبد 40 جلدة وهذا على الأصل الذي ذكرناه أن عقوبة الأحرار ضعف عقوبة المماليك وذكرنا دليل ذلك في حد الزنا وأنه جرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يجدون في الحدود الإناء والعبيد نصف ما يجدون به الأحرار. نعم.
وأربعون مع الرق.
لما ذكرنا؟
قال رحمه الله تعالى: باب التحذير.
قبل أن ندخل في هذا الباب باب التحذير، هناك جوانب يحب أن ننبه عليها في هذا البلاء العظيم، وهو بلاء شرب المسكرات وتعاطي المخدرات. فهذا الدم والإثم شره كبير، ومن تشر في أمة إلا فتك فيها فتك النار في الهشيم، فلا تبقى لها حرمة ولا تقوم لها قائمة. فإذا فسدت عقول الناس فسدت أخلاقهم وفسد دينهم، وفتح عليهم من أبواب الفتن وشرورها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك يخرج الرجل من بيته فيفاجأ بالرجل قد غاب عن عقله، فلا يأمن أن يشهر عليه سلاحه فيربيه قتيلا في مكانه. ولربما خرج الشتران والمخدور فقاد سيارته وأهلك وأفسد، فقتل الأنفس البريئة وأتلف الأموال وأحدث من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذا غاب الرجل عن عقله وهو في بيته وأهله لا يأمن أن يصيب حتى أمه والعياذ بالله. فهذا أمر كما هو موصوف في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر أم الخبائث، لأنها تدعو إلى كل شر وإلى كل بلاء. أنعم الله على عبده بنعمة العقل الذي هو نور يستمر به فيعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر والرحمة من العذاب، يميز به عن الأشياء بعضها عن بعض، ويرتقي به عن مستوى البهيمية إلى مستوى التكريم في الآدمية، ويستنير به فيعقله عما لا يليق بمثله. ولذلك سماه الله شجرا وسماه نهية، لأنه يشجر الإنسان فيمنعه ويعقله ويحدثه عما لا يليق. فهذا الداء والبلاء إذا فتح على أمة أهلكها الله عز وجل به. ولذلك يحرص أعداء الإسلام على خديعة أبناء المسلمين والتغرير بشباب المسلمين والبراء والبسطاء، أن يتعاطوا هذا الداء حتى يفتكوا بالأمة ويدمروا أخلاقها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يقض عروشهم وأن يزلزل أقدامهم وأن يسلط عليهم وأن يكف عن المسلمين بأسهم شرا، فهو على كل شيء قدير. من يعلم أو يسمع أو يرى كم من بيوت هدمت وكم من أسر طلقت وشتتت وكم من سعادة عادت شقاء بسبب هذا الوباء، ومن يعلم القصص والحكايات المروعة التي أدخلت على أمة مسلمة كانت محافظة كانت في خير من الله عز وجل ورحمة حتى خدع شبابها وعبث بهم بهذا الداء الفتاك الذي تسلط على الصغير والكبير. من علم الحوادث التي تقع والمصائب والكوارث والمآسي في الأسر التي حصلت بسبب تعاطي المخدرات خاصة وشرب الخمور عامة، لا شك أنه يتفطر قلبه ويحزن أيما حزن. ولذلك خلوق بالأئمة والخطباء والوعاظ والموجهين أن ينبه الناس بين فترة وأخرى، فإن العدو لا ينام والعدو لا يستريح. نسأل الله بعزة وجلاله أن يسلبه عافيته، فهو يعمل ليل نهار، ثم مع ذلك يأخذ من هؤلاء البراء البسطاء أموالهم، يأخذ الرجل إلى جحيم المخدرات بكأس لا يعلم أن فيها مخدر، ويخدع في ظلمة ليل أو ضياء نهار، فيعطى ذلك الكأس بريئا جاهلا حتى إذا شربه دب السم في جسده ونخر في قواه، فأكلف زهرة شبابه ودمر له حياته لكي يشقيه ويرضيه، والله موعد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولن تضيع عند الله هذه الجرائم، وهذه الفضائع التي ظلم بها المسلمون ودمرت بها بيوتهم وأسرهم، فإذا شرب هذا المسكين كأسه طلب مرة ثانية فأعطي الجرعة الثانية حتى يصبح مدمنا كالآلة المسخرة في يد الإنسان، لا يستطيع إذا جاءت ساعته أن يبقى ولا أن يهنأ ولا أن يرتاح حتى يعطى هذا المخدر. فإذا نظر إليه في ثورة الحاجة وشدة الحاجة طلب منه أن يفعل أي جريمة أو يقع في أي حرام لم يتورع عن ذلك ولم ينتخف عنه، فيا لله كم من أعراض انتهكت وكم من أموال سرقت واغتصبت وكم من أسرار أفشيت وكشفت بسبب هذا الداء الخبيث. ولذلك كل من لم يفكر في هذا الداء وهو يستشفي في أبناء المسلمين لا يأمن أن يأتيه يوم من الأيام يفكر قهرا وغصبا عنه في أبنائه وذريته، لأنه إذا لم يحفظ عن الغريب لا يأمن أن يتسلط على القريب والحديد. ولذلك خليق بكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجنب نفسه من أجل تنبيه المسلمين وتذكير المسلمين. وهناك أمور لا بد من ذكرها وبيانها، فالمخدرات تعالج بأمرين أو تدرس من جانبين، الجانب الأول جانب الوقاية والجانب الثاني جانب العلاج. فأما الوقاية فهو حصن حصين من الله عز وجل، فهي حصن حصين يحصن به من سلمه الله من هذا البلاء ومن عافاه الله فليحمد الله على العافية، وكل يوم تمسي وتصبح فيه وقل عافاك الله في عقلك فقل الحمد لله واحمد الله كما ينبغي أن يحمد سبحانه أن سلم لك عقلك وسلم لك أولادك وذريتك. فالجانب الأول جانب الوقاية، والجانب الثاني جانب العلاج لمن ابتلي بهذا الداء. فأما الذين لم يقعوا في هذا الداء فعلينا أن نحرص جميعا على غرس أمور مهمة في نفوس الناس لمواجهة هذه الحرب التي لا رحمة فيها ولا هوادة فيها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا هناك شيء ينبغي غرسه في النفوس يمكن أن يشكل وقاية ذاتية بإذن الله عز وجل، وهذا ما يسمى بتحسين الفرد في خاصة نفسه، ويكون المنطلق في ذلك الإيمان بالله عز وجل، لأن من يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن آمن بالله فهو خير له في الدين والدنيا والآخرة. وما جلب الإيمان للعبد إلا صلاح أمره واستقامته على رشده سواء في خاصته أو في عامة الناس، حرص العقيدة. ومن أعظم الجوانب التي يحصن بها الناس عن المعاصي من الإيمان بالله غرس الخشية من الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخير كل الخير في طاعته والشر كل الشر في معصيته. وإذا غرست العقيدة وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى لم يستطع عبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمد يده إلى طعمة أو شربة من هذا الداء الخبيث. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فدل على أن الإيمان سياج وأن العقيدة حفظ من الله عز وجل للعبد. كذلك أيضا العبادات لها أثر كبير في تحسين الأسر والجماعات والأفراد من هذا الداء الخبيث. مثل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأخبر الله سبحانه أنها تنهى وأنها خير جابر للعبد. فمحافظة على الصلوات في الأبناء، قل أن تجد أبا يوقظ أبناءه للصلوات ويراقبهم في إقامة الصلاة على وجهها إلا حفظه الله في ذريته. وكما حفظ حق الله في أهله فإن الله يحفظ له قرة العين في أهله وولده، فالله وفيه ولا أوفى من الله لعبده. فلذلك يحرص كل الحرص على أن يدرس في أبنائه حب الصلوات وأن يشعرهم أنها حفظ لهم من الفواحش والمنكرات والمصائب والمحرمات. فإذا غرس ذلك في نفوسهم واعتادوها حصمهم الله عز وجل بعصمه وحفظهم الله عز وجل وكلأهم حتى إن الصلاة تصعد وعليها نور وتنتهي إلى ما شاء الله فتفتح لها أبواب السماء ثم تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه وتقول حفظك الله كما حفظتني. فأهل الصلوات يشرب من الله عز وجل وحفظ. كذلك من العبادات الصيام لأنه يقوي جانب التقوى من الله عز وجل ويغرس في جانب الصائم يمنع نفسه عن الشراب الحلال فمن باب أولى أن يستطيع كبح جماعه عن الشراب الحرام. ولذلك الصوم جنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقائه. كذلك ذكر الله عز وجل تعويض الأبناء والذرية كثرة ذكر الله عز وجل. فالشيطان يسكن البيت الخرب وهو القلب الخاوي من ذكر الله عز وجل ويفر من البيت المعمور بذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله حسن حسين. هذه أمور تتعلق بجانب العبادة. يبقى جانب آخر يقوي هذا الجانب الديني وإن كان الجانب الديني من حيث الأصل هو قوي ولكن الله الحكمة قد يجعل القوة المادية معينة بقوة الدين كما قال تعالى وأيدناه بروح القدس فجعل قوة وأنزل الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس بعد أن أنزل كتبه لكي ينبه على أن القوة المعنوية قد تقوي القوة الحسية قد تقوي الروح المعنوية. كما أن الدين له سلطان هناك أشياء تمنع الإنسان من هذا الداء لأن الخمر أجمعت العقول على نبذها وكراهيتها حتى إن أناسا في الجاهلية كانوا لا يشربونها ورأوها تولد الإنسان الموارد وتنزل الإنسان إلى مستوى البهيمية وكان عقلاء الناس الجاهلية لا يشربونها ويكرهونها ولا يضعونها في أطعمتهم ومناسباتهم كل ذلك كراهية لها. فإذا هي من ذاتها تنفر. فهذا ما يسميه العلماء بالتنفير الذاتي. التنفير الذاتي يقوي القناعة في نفس الإنسان بكراهيتها والبعد عنها. ولذلك استخدم القرآن هذا المعنى حينما جاء تحريم الخمر بأساليب منفرة لم يأتي تحريما مباشرا وإنما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس وبمجرد ما يحس الإنسان أنها قدر ونجاة ينفر منها. ولذلك صدر الله الآية بقول يا أيها الذين آمنوا لأنهم هم الذين يستجيبون وهم أهل العقول والألباب المستجيبة من داء الله عز وجل. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ثم قال بعد ذلك فاجتنبوه. فجعل التنفير أولا قبل الحكم الشرعي. ومن هنا ينبغي أن يهيئ في النفوس التنفير. ذكر الحوادث والقصص للأولاد والصغار تحذيرا لهم من الصغر من هذا الداء الخبيث. ذكر الحوادث المروعة حتى التي يكون لها وقع في النفوس حتى يكون أبلغ في جذبهم وكراهيتهم لهذا الداء. ذكر أثرها على النفس وعلى الصحة. ولا بأس أن تكون هناك بعض البحوث يقرأها على أولاده وليهم بعض الصور لبعض الأعضاء المتهتفة وأحوال بعض الذين والعياذ بالله تلو فيها كيف انتهت فيهم إلى أحوال مؤلمة ونهايات نسأل الله السلامة وعواقب سيئة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة أن يعيدنا وإياكم من سوء الخاتمة في الأمور كلها. كذلك أيضا ينبغي أن تهيئ مع هذه الأشياء في الأفراد أن تهيئ المجتمعات لحرب المخدرات عن طريق الخطب والمواعظ والمحاضرات والندوات. وليعلم كل إنسان يجنب نفسه لهذا الأمر أنه مأجور من الله أجرا عظيما. وإذا أراد أحد أن يعرف مقدار ما يكون له في هذا البلاء من الوقوف في وجه المخدرات وأهلها فليزر المستشفيات التي آوت من ابتلي بالإدمان بالمخدرات ولينظر إلى أحوالهم وليعتذر ولينظر أيضا وليذر المستشفيات ينظر إلى الحوادث وما حصل كم من أرواح أزهقت وكم من أموال أكلفت بسبب هذه المادة الخبيثة. فيهيئ نفسه للغيرة على أبناء المسلمين وغيرة على حدود الله ومحارمها. فتهيئة المجتمعات لهذه الحرب وعدم التساهل فيها فيجب على كل إنسان يعلم مروج المخدرات أن ينصح ويذكر بالله عز وجل ويتابع فإن رآه تاب فبها نعمك وإن لم يتب رفع أمره واحتسب عند الله عز وجل ذلك عز وجل ويتابع فإن رآه تاب فبها نعمك وإن لم يتب رفع أمره واحتسب عند الله عز وجل ذلك ولا يجد له أن يسكت لأنه إذا سكت أعانه على تدمير أبناء المسلمين وأعانه على أن يسكت بهذه الأمة وكذلك ترويج المخدرات بيان حكم الشرعي لأن المروج المخدرات لو روج حبة فأزهقت أنفسا وقف بين يدي الله مسؤولا عن ذلك ولو روج حبة كانت سببا في زمن أو في جريمة أو في فحش أو في حرام وقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأل عن ذلك فإدخال هذا الداء إلى مجتمعات المسلمين وتدمير مجتمعات المسلمين ما هو إلا معونة لأعداء الإسلام على الإسلام وأهل الإسلام فعلينا ندرك هذه الحقيقة وأن ربي هذا ولا يختص الأمر بالرجال بل عن النساء والداعيات أن يجنبوا أنفسهم لذلك وأن يكون هناك تعاون هناك يعني جهات اختصت بمكافحة هذا الداء وهذه نعمة من الله عز وجل ونسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك جهودهم وأن يعينهم وأن يبقيهم لأنهم لو يعلم الإنسان ماذا سيحدث للمجتمع لولا الله ثم هذه العيون التي تسهر وهؤلاء الذين يراقبون الذين يدمرون أبناء المسلمين لحمد الله عز وجل من طرارة قلبه وسأل الله لهم المعونة في جوف الليل مما يعلم من عظيم بلائهم من عظيم حسن سمعهم من إسلام المسلمين فكم من عقابات وكم من أفراد اجتمعوا على شك بهذه الأمة لا يرعون فيها إلا الوندنة ومن من تدمر في نفسه فحقد على مجتمعه فأرد أن يدمر فنسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلحهم ولا قطع عن المسلمين بادرهم وشرهم وعلى كل حال لا بد من التعاون في هذا الأمر ولا يمكن للداء أن ينقطع ويشتد إلا بالتعاون وأنا النساء مسؤولية على الداعيات على المربيات على المعلمات على الأمهات مسؤولية على الأخوات مسؤولية أن ينتبه للمجتمع وأن لا ينظر لكل إنسان ويقول نفسه نفسي فإنه لا يأمن أن يأتيه البلاء حتى في نفسه نسأل الله السلامة والعافية حتى اتفق لبعضهم من العياذ بالله من المعاصي أن أما تساهلت مع ولدها وكان ولدها يتعاطى المخدرات وكانها حست بذلك ثم إنه بالعياذ بالله كانت الأم كان الولد يتيما وبلغا فتساهلت في أمره حتى وقع في يد هؤلاء الأشرار والعياذ بالله فأعطوه المادة المخدرة ثم شاء الله عز وجل أما يوم من الأيام أحست الأم بآلام غريبة اضطرت إلى اللجوء إلى المستشفى وإلى الذهاب إلى الأطباء وفوجئت بالطبيب يقول لها أنت حامل قالت والله ما زنيت ولا أذكر أني حملت بعد وفاة زوجي أنا مرمنة ولي سنوات امتنعت من الزواج من أجل الأولاد ففوجئت بإذنها والعياذ بالله يضع لها الداء في شرابها فإذا نامت وقع عليها وزنادها هذه أمور عظيمة هذا غيب من خير وقليل من كثير وما سكر الله ونسأل الله بعزة أن يتولى بسكره أعظم فلذلك ينبغي على الأمهات وعلى الأخوات وعلى البنات وعلى المعلمات والمربيات والفاضلات والداعيات أن يقوموا بالأمانة والمسؤولية وسيجدون من يدعمهم وسيجدون من يقف معهم وقد هيئت الأسباب لذلك فلا عذر للإنسان التخلي عن قيام بواجبه ومسؤوليته ونسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا اللهم ارفع هذا الداء عن البلاد والعباد اللهم ارفع هذا الداء عن البلاد والعباد وأنزل رحمتك علينا أجمعين واقطع عنا جابر الفساد والمفسدين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل من شرب الخمر للمرة الرابعة هل يقتل أم يجلد الحد أثابكم الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ولا أما بعد الدرس القادم أولا أعتذر عنه لأن كتاب الوالد رحمه الله نحاول أن نطبع فأعتذر لوجود المشاغل بسبب طباعة الكتاب وإن شاء الله تعذرون لأن لا أترك هذا العلم الخير إلا لأمر قد يكون أعظم منه والكتاب له أكثر من 15 سنة وبقيت منها أجيال حال إن شاء الله نسأل الله من أن يكتب الأجر له والمثوبة على ما قدم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس القادم تنبه للإخوان على أن نتجر عنه إن شاء الله الذي بعده نستأنف الدروس. أما بالنسبة للسؤال مسألة قتل شارب الخمر في الرابعة فيها حديث الترمذي المشهور، وهذا الحديث ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن العلماء عملوا بأحاديث جامعه إلا حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، ومن العلماء من قال إنه منسوخ، وعلى قول بنفسه فإنه لا إشكال يعني بنسخ الحديث لا إشكال، لكن هناك من أهل العلم من يقول أن قتل شارب الخمر في الرابعة يرد إلى القاضي وإلى الحاكم إذا رأى المصلحة فيه. مثلا لو وجد شخصا إذا شرب الخمر فعل أفعالا عظيمة وتقع منه جرائم عظيمة، شربها المرة الأولى فأطلق النار على شخص وكاد أن يقتله، ثم شربها المرة الثانية فجاء إلى جماعة وكاد أن يقتله، ثم شربها المرة الثالثة فوقع منه ذلك ثلاث مرات ويخشى منه ضررا عظيما فبقاؤه شر، جلده المرة الأولى فلم ينجد، ثم جلد المرة الثانية فلم ينجد، ثم جلد المرة الثالثة فلم ينجد، قالوا في هذه الحالة يسوغ للإمام أن يقتله تعزيرا، وهي مسألة القتل بالتعزير بالقتل، فهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. ولكن في الحقيقة هذا الحديث في إشكال، والإمام السني رحمه حكى الإجماع، والإمام الترمذي رحمه الله حجة في نقل فقه العلماء، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. الإمام الترمذي ما أتيه من الواقع والضبط لخلافات العلماء والإلمام بمذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمه الله برحمة الواسعة، فلا يحصل إجماع من خراف. ومن هنا حكاية للإجماع لا نقول إننا نرفع الحديث من مجرد حكاية، لكن قلنا الإجماع إذا ثبت فإنه يرفع الحديث، لأنه ليس هناك إجماع إلا بالمستند. يستغرب البعض يقول كيف نرفع السنة بالإجماع، وهذه مسألة نبدأ عليها علماء الأصول رحمه الله والأئمة أنه ليس رفعا بالسنة بالإجماع، وإنما أجمع العلماء خلافا للأنبر من أئمة الأصول على أنه ليس هناك إجماع إلا وله مستند نقلي قد يذكر وقد لا يذكر، فبناء على ذلك فأنت حينما تنسق الحديث بالإجماع أو تضع الحديث بالإجماع فأنت رافع من نفسه بالنص ولست رافعا من نفسه بأقوال الرجال وإجماعين. هذا من وجه. الوجه الثاني أن الأصل حرمة المسلم لا يستباح دمه إلا بدليل بين واضح، وقد جاءت الأدلة الصريحة في هذا المعنى أنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. فهنا نقول إنه إذا أمر بالحديث فإن من أمر به من باب التعزير عند من يقول بأنه يكون التعزير بالقتل، ستأتي هذه المسألة إن شاء الله في باب التعزير والله تعالى أعلم. أفادت أن
يقول السائل: إذا رأيت في الشارع رجلا من الجيران سكرانا وهذا مرتاد من والعياذ بالله، فهل أستر أم أبلغ عن أسابق الله؟
الأصل يقتضي ستر المسلم في الجنوب، وهذا أمر أجمع عليه العلماء رحمهم الله أن الستر أفضل وأعظم أجر لصاحبه، وأن من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والستر في جميع الأمور ما لم يكن شيئا يتعدى ضرره كالمخدرات وترويجها، شخص يروج المخدرات إذا سكرت فكأنما تسطر نارا تخرق عباد الله وأولياءه، فهذا لا يمكن أن يكون. ومن هنا يستثنى ما تعدى ضرره، ومثل للمرأة التي تقود والعياذ بالله وتشرب المجتمع، هذه لا تستثنى إذا كان شرها يتعدى إلى الغير ويتشرب، أما أنه يدعو إلى فساد وإلى جرم فهذا يستثنى. ما لو فعل المعصية في حق نفسه في حق ذاته فالإجماع من عقد على أن الأفضل الستر. قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فقال لهزال: هل لا تفكر بشربه؟ وإذا كان الشخص مبتلى بشرب الخمر فأنصحك لهذا الجار أن تنصح وأن تكرر النصيحة له وأن تهيئ له الأسباب فلا تبقى على مجرد الكلام، ف
فإن وجدته يقع في الخمرة بسبب قرناء السوء تحرص رحمك الله على أن تهيئ له قرناء صالحين. وإذا وجدت أنه يقع في الخمرة بسبب الفقر وشدة الهموم عليه فهو يحس أن لا تنسيه همومه فاحرص في تفريج كربته وقضاء ديونه، تحرص على أن تقف معه موقف الأخ مع أخيه، فتنظر إلى نفسية وأحوال من أين يركم. وهذا هو العلاج. ولذلك الرجل الصالح والعالم الفاضل حينما جاءه الرجل الذي قتل 100 نفس قال له هل لي من توبة؟ قال لك توبة، ما الذي يمنعك من التوبة؟ ثم قال له إن قريتك قرية سوء وقرية بني فلان فيها قوم صالحون فاذهب إلى هذه القرية، يعني قرية الصالحين. هذا الحديث أصل عند العلماء في توجيه الناس وعلاج المدمن والمستمر في المعاصي، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا بفقه هذا العالم الجليل الفاهم الواعي الذي عرف كيف يؤثر في هذا الرجل حتى أنقذه الله من النار بسببه. قال كله بفضل الله عز وجل، أنقذ من النار وأنقذ أن تقبل روحه مع الأشرار فيكون من الهالكين بفضل الله، ثم بالرجوع إلى العلماء أهل البصيرة. فإنه نظر إلى حال الشخص، وفعلا كان هذا النظرة كانت هذه النظرة علاجا له، فإنه ارتحل من قومه إلى قوم صالحين فأدركتهم المنية فصارت علاجا له ونجاة له في الدنيا والآخرة. كذلك ينبغي عليك أن تنظر من أين يؤتى الرجل، ما من معصية إلا ولها ثغرة، فإن أحسنت علاج هذه الثغرة فسدها عن أخيك المسلم سد الله عنك ثغرات الفتن والجزاء من جنس العمل. ولذلك تجد الدعاة والأخيار الصادقين الذين يحرصون على سد الفتن عن الناس تجدهم في عصمة من الله عز وجل أكثر من غيره وفي حفظ من الله أكثر من غيره. فأنت إذا حرصت على أن تسد أبواب الفتن عنه ومن أين يؤتى وتعلم من الذي يجره إلى الخمر، فكأس الخمر ما شربت إلا بقرين سوء زين شربها أو سوء ظن فيه بالله عز وجل أو سوء ظن في الناس ونحن ذلك من الأمور، كم من أناس فيهم من الخير الشيء الكثير وقتل هذا الخير فيهم بسبب ظروف معينة وأحوال معينة، كم من أناس فيهم شجاعة وفيهم خير وفيهم كرم وفيهم إحسان وفيهم أخلاق حميدة فمروا بوضع ظروف قاسية أليمة ما وجدوا أحد يقف معهم، ما وجدوا أحد يناصرهم ويؤاجرهم، فتعلمت نفوسهم حتى تسلط الشيطان عليهم. فإذا وجدوا من ينتشرهم بعد الله عز وجل من هذا الحظير ومن هذا السوء المظلم فإن الله سبحانه وتعالى يلطف به. ولذلك ينبغي عليك أن تعلم من أين يؤتى هذا الجار، نعم تستره وتحاول قدر من المستطاع على أن تستره وأن تذكر بالله عز وجل وأن تذكر حتى يهدي الله قلبه، وحاول كثير وحاول الدعاء له. نذكر من العلماء الصالحين من كان حريصا على هداية أمثال هؤلاء حتى أصلح الله أحوالهم وكان حريصا على سفهم، ونعرف حتى الوالد رحمه الله ابتلي ذات مرة بجار ابتلي بشرب الخمر ووجدنا منه موقفا عزيزا في ستره، ودخل عليه شارب الخمر من يوم من الأيام في ظلمة الليل، ودخل عليه بعد منتصف الليل في ليلة شديدة في البرد وإذا به تفوح من الخمر. ولما دخل البيت وقلنا يعني كان الوالد حديث العهد بالوالدة وما كان الوالد، يعني الوالد ما يعرف الخمر ولا يعرف رائحتها ولا حجم من المتدمخ بالبيت ما يدري، يعني جاء حياته كلها جاهل بهذا الأمر إن شاء الله يزيدنا بها جهلا لا يزر. فالشاهد أنه أدخل الرجل فصار الرجل يبكي ويقول له زوجتي وزوجتي ويصيح مثل التفت، وهو الرجل في قوة وعافية. ولما تحدث مع الوالد وصار يصيح والوالد يهدئه يظن أن الرجل صاحي ما يعلم أنه مبتلى بالخمر وأن هذا الذي يقول ويفعل ليس بحقيقة من تحقيقة الخمر، فصار يتلعثم في كلامه ويخمس كلاما. والحقيقة يعني سبحان الله الوالدة كانت فطينة لأنها فوجئت بقوة الضرب للباب ثم فوجئت بسقوطه، لأنه لما دخل الباب سقط انكب على وجهه، وفوجئت بعد ذلك برائحة البيت المتنة ففوجئت بالصراخ والعويل الوقت وقت ليل وآخر ليل، وفوجئت بكلام مخلط. فنادى سمي الوارد رحمه الله وقالت له هل الرجل تعرفه؟ قال ما نعرف. قال له مجنون؟ قال لا صاحي هذا إلا العافية. يعني من أصحى الناس وفعلا رجل قوي وشديد في صحته وعافيته. قالت له انتبه إنه مجنون فإن شرب بلاء انتبه من الرجل. فقال الوالد قالت له اختبره شوف الرجل صاحي وهذا. كلما اختبره وجده لا يفرق بين السماء والأرض. انطبق عليه شرط الخمر بإجماع الفقهاء لا يفهم الخطاب ولا يستمع الجواب. فلما علم الوالد ذلك الوالد بحقيقة كان في بعض المواقف الشديدة تأخذه الشدة يعني إذا بطش في ذات الله لا يزال. فالوالد حفظ الله أدركت هذا فلما أحسست أنه يدرك الرجل نادت الوالد قالت وأسألك بالله ألا تتعرضنا تصرفه بالذي أحسن. ومن الوالد تكبر أن يدخل عليه في بيته وأن يأتي في هذه الساعة إن كان سيهن به ولكن الله نقض. فإن كان له أحوال من الستر رحمه الله في قصة معرفة ستر فيها رحمه الله ودعا الغير إلى الستر لكنه خشي أن يتخلط لحرمة العلم وكذا كان يريد أن يتخشى. قال لنا علي إلا أنها سألتني بالله ما أشكر وهذا في ميزان حسناته لأنه كان في ساعة من ثورة الغضب وكان يريد أن يعني فلما ذهب الرجل وستره استدعى أحد قرابته فأخذه ومضى به. هذا الكلام قبل 40 أو 50 سنة كانت الأحوال صعبة. فجاء الرجل وأخذ قريبه. فجاء الرجل في اليوم بعد أسبوع وبكى عند الوالد وعاهد بالله عز وجل أنهم لا يعود إلى الخمر من شدة هذا الموقف عنده وشكر الوالد عليه. دعا أنه يعاهد بالله أنهم لا يعود إلى الخمر واستقامت أمور الرجل على أحسن ما يكون الحال. وهذا قدر من الله عز وجل أن الإنسان إذا عامل الناس بحكمية ويشكر في معاملتهم أن الله سبحانه وتعالى يضع البركة في معاملتهم. كم من أناس لله ينتظرون من ينتشلهم من الضلالات وكم من أناس ترونهم ممن هم من شباب الأمة في أحوال لو رأيتهم يكاد الإنسان يسب ويسلم لكن يعلم الله أن في قلوبهم خيرا كثيرا. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا شرب الخمر فقال رجل هذا الذي تتقاطر الخمر من لحيته فقال لا تكون عونا للشيطان أخيك على أخيكم ما علمته إلا أنه يشد الله ورسوله. يشرب الخمر ويشرب لهم من السلم أنه يشد الله ورسوله. ولذلك قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد ترى الرجل لحيته إلى نفس صدره يسب العلماء والدعاة وينتقص ويتتبع أثرات الناس ويؤذيهم وهو مظلم القلب حسود حقود من ينفعه ظاهر التدنه بشيء. وتجد الرجل في حال أو شكل ليس فيه لا تلك اللحية الطويلة ولا ذلك الثوب القصير وتجده من أبر الناس بوالديه ومن أعز الناس بسانه ومن أحفظهم بالصلوات ومن أحفظهم بالكرام الضيف والشيمة والوفاء والمواقف الحميدة. فلا يسخركم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه بمجرد أن يرى عاصم يريد أن يبلغ عنه يؤديه. الهدف الإصلاح حتى السجون والعقوب المراد به الإصلاح ينبغي أن ندرك هذا أن الشريعة ما تريد الإيمان بقدر ما تريد الإيمان المعني الذي يرد العبد إلى الله ويرد إلى رشده ويرد إلى ثوابه. فليس العلاج مقتصرا على الجوانب الشكلية إنما المراد العلاج الجوهري. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قولا يبلغ إلى المقصد ويصل إلى الهدف. وهذا لم يكون إلا لأناس ملأ الله قلوبهم بالرحمة لأن الله يقول لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما كان رحيما بالأمة قال له الله قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لا يقول القول البليغ قاسي القلب ولا يقول القول البليغ إلا رحيما رقيقا رفيقا بالناس يدخل عليه على المجرم فيتذكر أولاده وأسرته ويحب أن يذكر عباد الله كما يحب أن يذكر في أهله وعرضه ويحب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه. وليس معنى هذا أن يعين أهل الفساد على فسادهم إن المراد وزن الأمور بالميزان أن تزن الأمور بالميزان الذي جمع العقل والنقل. ولذلك قال العلماء من رزقه الله عقلا يميز به من الأمور ورزقه نور العلم والبصيرة سلمت أحواله وأصاب الرشد واستجاب في رأيه نسأل الله به بدلاله وعظمته وكمان جعلنا وإياكم ذلك الرجل. اذكر جارك وذكره بالله وخل بحجزه بمعصيته إلى طاعة الله ومحبة الله. جارك الذي وفق الله به من فوق سبع سماوات وفق الله عليه من فوق سبع سماوات وما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن انه سيورثه فنوصيك بجارك خيرا يحرص بارك الله فيك على هدايته وضلالته وستره وتكفيره بالله نسال الله العظيم ان يكتب صلاحه وصلاح كل مسجد على يديك وعلى يد كل داعيه من الله انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى اعلم.
فضيلة الشيخ هل يجوز للمسافر في يوم الجمعة أن يقدم صلاة العصر مع الجمعة ويصليها قصرا أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فالسنة أن المسافر لا يصلي الجمعة وعلى أمر أجمعت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في أي حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في سفر حتى أنه يوم عرفة ومعه أهل مكة والناس وهم أناس محتاجون إلى الجمعة المقيمون ومع ذلك صلى الظهر ركعتين صلوات الله وسلامه عليه ولم يخطب خطبة الجمعة وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله كلهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفر وكان معه في سفره حتى ان في بعض اسفاره يكونون عشرات الالوف ومع ذلك لم يصلي بهم جمعه في السفر فالجمعه ساقطه عن المسافر فاذا كانت ساقطه عنه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم صلاه الجمعه فالافضل له اذا حضر المسجد ان ينوي الصلاه ظهرا واذا نواها ظهرا فانه ينال فضيله سماع الخطبه والانتفاع بالخطبه ثم اذا انتهى وصلى مع الامام ركعتين بنيه الظهر قام وصلى العصر اربع ركعتين فجمعهما مع بعضهما ولا اشكال في هذا الجمع وبناء على ذلك الجمع بين الجمعه والظهر والمسافر لا يصلي الجمعه ونجد بعض المتاخرين يقول انه لا يصح الجمع لان العلماء يقولون الجمع بين الظهر والعصر ما قال الجمع بين الجمعة والظهر وغفل أمثال هؤلاء على أن المسافر لا جمعة له أصلا ولذلك من يذكر العلماء الجمعة بين العصر والجمعة لأن الجمع يقع في السفر ولا مسافر يجمع وعلى ذلك لا يشكل على هذا ما ذكر فعلى من يريد أن يجمع الظهر والعصر يوم الجمعة أن يصلي ويسمع الخطبة ويستفيد ثم بعد ذلك ينهيها ظهرا وراء الإمام ثم إذا سلم الإمام قام وصلى ركعتي العصر ولا إشكال في هذا الجمع ولا غبار عليه والله تعالى أعلم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ إذا حضرت الجماعة وليس عند الرجل إلا ثوب يرتديه أصابته نجاسة ولا يتمكن من لبس غيره إلا إذا فاتت الجماعة هل يصلي فيه أو ينتظر حتى يجد الثوب الطاهر وهل إذا كان الوقت يفوت يصلي فيه أو ينتظر حتى يجد الثوب الطاهر أثابكم الله.
الجماعة إذا كان عنده ثوب وهذا الثوب فيه نجاسة ولا يمكن أن يزيد النجاسة هذا الشرط ولا يزيد غير هذا الثوب الذي فيه النجاسة ما يستر به عورته فإنه تسقط عنه الجماعة إذا رجى أن يجد ثوبا طاهرا مثلا قال لو أني غسلت الثوب الآن ما أقدر أصلي في المسجد نقول له اغسل الثوب ولو فاتتك الجماعة لأن هذا عذر وصلاة الجماعة وجوبها ليس كوجوب إزالة النجاسة عن البدن لأن إزالة النجاسة عن البدن مشروب والمكان شرط في صحة الصلاة والجماعة ليس شرطا في صحة الصلاة من هنا يفرق وقدم الشروط على الواجبات فما كان شرطا في صحة الصلاة مقدم على الواجب ووجوب الجماعة منفصل عن ذات الصلاة ليس فيه بشرط وعلى هذا نقول اغسل ثوبك رحمك الله وانتظر حتى ينشف ما دمت ترجي ان مشافه يكون قبل خروج الوقت في هذه الحالة ما يجوز لك الخروج ولا ان تصلي بهذا الثوب المتبلبل لان الله يقول ثيابك فطهر فلا بد ان تصلي بثوب طاهر واما اذا كان تخشى خروج الوقت وما عندك الا هذا الثوب النجس فحينئذ عند العلماء هذه المسألة تعرف بازدحام الشرطين عندنا شرط ستر العورة وهو أن يلبس الثوب وعندنا شرط الطهارة فهل يصلي عاريا بناء تقديما بشرط الطهارة على شرط الستر أم أنه يصلي مستور العورة ولا إذا خاف خروج الوقت. في هذه الحالة يقدم ستر العورة لأنه جمع بين تبرر المخلوق بين حق المخلوق والخالق، لأن المخلوق يتبرر بانكشاف عورته، وحق الله عز وجل أيضا أن يصلي مستور العورة، فهو إذا صلى بثوب نجس ساترا لعورته أسقط عن نفسه الحرب وأسقط حق الله عز وجل في ستر العورة. ولكن إذا صلى عاريا بدون هذا الثوب فإنه في هذه الحالة ضيع حقه وحصله الحرج، لأنه تنكشف عورته فلا يأمن أن يدخل عليه أحد. والله عز وجل حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحق أن يستحيا منه، وعلى هذا قدم الستر للعورة فيصلي إذا غلب على ظنه أنه لا يجد ثوبا طاهرا قبل خروج الوقت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.